إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. مفهوم الدنيا بين العلماء والوعاظ. أيها الإخوة المسلمون، وقع خلط كثير عند أهل الإسلام في مفهوم الدنيا، خلط بين السعي لعمارتها أو الخمول عن ذكرها، بين التمكين فيها أو الاغترار بها، بين الاستفادة من ثرواتها لحماية أهل الإيمان، وبين الاستفادة منها لجمعها وتجميدها، بين عالم يدعو من خلال فهمه الواعي للكتاب والسنة ليسابق في التمكين والتعمير، وبين واعظ قليل الفهم يزهد في الركون إلى الدنيا وتركها لأهلها، مما أوقع الناس في حرج وضيق، بين عالم مقبل بعلم وبين واعظ مدبر بجهل. ونحن نحاكم هذا الاختلاف إلى الكتاب والسنة لينكشف الغطاء عن الحق، وليعرف المسلمون بعض أسرار تأخرهم. أيها الإخوة، هل الحياة الدنيا شر؟ وهل التعمير فيها منقصة معيبة للمسلم؟ وهل ترك العمران وبناء الحضارات فيها يخالف منهج الزهد الذي حث عليه الإسلام؟ وهل الصناعة والتجارة والزراعة وسائر الأعمال الدنيوية تدل على تعلق المسلم بالدنيا مما يترتب عليه نقص الثواب في الآخرة؟ أسئلة كثيرة تدور في فكر المسلم الذي ينظر في هذا العصر إلى غرب متقدم في الحضارة وإلى شرق متخلف. هل السبب هو الفهم الهزيل لمعنى الدنيا وعمارتها، أم أن السبب يكمن في مسلم قاعد عن العمل بليد الفكر كسيح الحركة، أم أن السبب هو الوعظ المغلوط الذي يفهم الحياة على أنها عزلة عن الكون وترقب للموت وتسبيح في مسجد؟ إن جمهور المسلمين اليوم فهم الدنيا على هذا النحو إلا من رحم الله، ومن عدة قرون إلى يومنا هذا وجمهور القصاص والوعاظ وأرباب الطرق الصوفية يلحون على الأمة بكلام كثير لصرف المسلمين عن الحياة، ويسوقون بين أيديهم حشدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحشدا من آيات الله في كتابه التي يرونها كما يرى الأرمد ضوء الشمس. هل الدنيا كذلك؟ هل الانزواء فيها ثم الفرار عنها تعتبر عبادة؟ كلا أيها المسلمون، إن الحياة خير، وإن كل يوم تنفتح فيها العين على ضوء الشمس أو القمر نعمة عظيمة يجب شكرها ويجب استغلالها. تأملوا معي هذه النصوص التي تدل على أن الحياة حين يمنحها الله تعالى للمرء فإنها نعمة وليست شرا له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بني قضاعة، رجلان من بني قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحد الرجلين وتأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت، أي في المنام، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة في هذه السنة؟ فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. رواه الإمام أحمد. انظروا أيها الإخوة، إن المكث في الحياة والبقاء فيها ليس شرا، إنهما رفعا منزلة رجل فوق الشهداء. إن طول الحياة يمكن أن يكون منبع خير غزير، وإن الزعم بأن الحياة شر وأن مغادرتها أفضل من معالجتها ليس إلا هراء مقطوع الصلة بالإسلام. وعن عامر ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة فقط، ثم توفي، فرؤي في منزلة أعلى هذا الذي أخر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن يصلي، أي المؤخر، ألم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، أي من وسخه، إنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. رواه ابن خزيمة. أوعيتم أيها الإخوة الدلالة المشرقة خلال هذا التوجيه، إن الحياة فرصة ينبغي انتهازها، وكل لحظة يقضيها الإنسان فيها يمكن أن يصنع فيها شيئا ما، فلا يجوز التجهم لها ولا القعود عنها ولا العجز عن أسبابها. إن وجود الإنسان على ظهر الأرض ليس سوءا في ذاته يتمنى معه الموت، بل هو أمد كلما طال طالت معه مجالات العمل والتنافس إلى أعلى الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: نعم. قال: خياركم أطولكم أعمارا، أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. رواه ابن حبان. أيها الإخوة، إن التماوت قبل الموت هرب وضيع ونكول عن حمل التكاليف وجهل بأسرار الوجود. هذا التماوت لا يمكن أبدا أن يكون دينا، إذ الدين حركة وإصلاح للحياة. وقد يقول قائل: من أين جاءنا هذا المعنى السلبي للحياة؟ من أين جاءنا هذا التماوت قبل الموت؟ إن هناك أيها الإخوة أسباب كثيرة، ولعل من أهمها 3. الأولى جاءتنا من بعض الجراثيم، جراثيم الفلسفات الانسحابية التي ولدتها أفكار المتشائمين ومشاعر المنهزمين عن الحياة، والثاني من انتشار التصوف في البلاد الإسلامية، هذا التصوف الذي غذاه الاستعمار وحافظ عليه ورعاه حتى أصبح كيانا، لأنه يخدم أفكار الاستعمار وأطماعه. فالتصوف الخاطئ يدعو إلى الانقطاع للعبادة وإلى همهمات وترنيمات لا ترفع دينا ولا تعلي دنيا، وهذا تأكيدا ما يطلبه المستعمر، يريد من المسلمين الانقطاع للعبادة في مفهومها الضيق، وينطلق المستعمر هو ليبني ويتوسع ويسيطر ويجمع. وسبب ثالث أن التماوت في الدنيا وتركها لأهلها كما يقولون نشأ بسبب المناهج التي أريد لها في القرون المتأخرة أن تنشئ أجيالا بعيدة الصلة عن الدنيا، بعيدة عن الإبداع والبحث والسير في الأرض، بعيدة عن الصناعات والتجارات. إن هذا التماوت أيها الإخوة قوض أركان المسلمين دينا ودنيا، وعليهم إذا طلبوا وجه الله والدار الآخرة أن يصححوا موقفهم ويصوبوا نظرتهم إلى الدنيا، وأن لا يلبسوا الحق بالباطل، وأن يفرقوا بين شيئين، بين التمكين في الأرض والقدرة عليها، وبين الاغترار بها والانشغال بها عن الآخرة، فرق شاسع وبون كبير بين الأمرين. أيها الإخوة، إن الله جل جلاله لما أهبط آدم إلى الأرض واستعمر ذريته فيها لم يقصد إهانتهم أو وضع مكانتهم، فقد شاء الله تعالى أن يجعل الإنسان سيدا في هذا العالم، وأراد أن تشترك عناصر الكون في خدمته وتسيير رغباته. ولقد كرمنا بني آدم، لم يقل أهناهم أو وضعناهم في الأرض أو عذبناهم أو شردناهم، وإنما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ولذلك ما كان الله جل جلاله ليهيئ هذا الخير وهذه النعم في الأرض ثم يقول هي شر للإنسان، بل هي مسخرة للإنسان حين يعلو بدينه ويعلو بعقيدته، يسخر بها خيرا أو يمنع بها شرا. لما مر ذو القرنين ذلك السائح اللبيب، لما مر على قوم ضعفاء خاملين استنجدوا به لقوته ولعقله في أن يمنع عنهم شر يأجوج ومأجوج، ماذا فعل ذو القرنين؟ ماذا فعل؟ لقد سخر ما خلقه الله من الطبيعة ليصد عنهم أهل الشر، فطلب منهم عملا إيجابيا يشاركون فيه، وأن يكتفوا بالكلام إلى العمل، وهو أن يجمعوا زبر الحديد. أمر سهل، أن يجمعوا قطع الحديد. فلما شاركوا ووضعوا أيديهم في يد ذي القرنين بنوا سدا منيعا حصينا أبى على يأجوج ومأجوج أن ينفذوا منه. أيها الإخوة، لنسأل أنفسنا كم صنعنا من آلات الحديد، وقد امتن الله علينا حين أنزل الحديد نزولا خاصا من السماء إلى الأرض دون سائر المواد. قال الله جل جلاله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس في الزراعة، وهي حرفة الشعوب المتأخرة. كم زرعنا؟ كم غرسنا؟ هل نأكل مما نزرع؟ وهل نلبس مما نصنع؟ إن هناك مساحات هائلة في بلاد المسلمين تنتظر من يلتفت إليها. وانظروا إلى الثروات الحيوانية أيضا، حتى البقر والظأن والطيور، ما يربى فيها منها في الخارج أدر لبنا وأرقى صوفا، ولذلك تستجلب إلينا لتحسين ثروتنا من الأنعام والدواجن. ونظرة أخرى إلى التجارة وإلى الصناعة، كيف تحركت الدول الغربية فيهما وقعد المسلمون عنهما؟ إنهم يتحكمون في اقتصاد العالم ويهيمنون عليه، بينما المسلمون ما زالوا في صراعاتهم الداخلية مختلفون، وللزهد في الدنيا ينادون وما فهموا معنى الزهد الحقيقي. لقد ملك تجار اليهود معظم الشركات الكبرى في العالم، وملكوا أكثر محطات التلفزة الإعلامية ومعظم البنوك، لعلمهم أن المال مع الفكر ومع التخطيط والعمل الدؤوب يصنع ما لا تصنع الحروب في ميدانها والأسنة في بيدائها، بينما المسلمون يتأففون من المال ويزهدون في جمعه واستغلاله، ونسوا أو تناسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجرا يعمل في مال خديجة، وكذا أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وهكذا أبو حنيفة وغيرهم من علماء السلف، وكانت لهم وقفاتهم العظيمة بهذا المال. وهذا هو المهم، أن نسخر المال، نسخر الدنيا من أجل الدين والتمكين في الأرض. الصحابة والعلماء وقفوا وقفات عظيمة بهذا المال حينما احتاجه المسلمون في غزواتهم ومعاركهم وصدقاتهم وأوقافهم. إننا أيها الإخوة نفيق اليوم من غفلة الماضي لنفتح عقولنا على واقع مروع، إذ نرى سوانا قد ساد الكون وسيطر على الطبيعة وملك ثروات الدنيا وأخذ علينا الجو والبر والبحر، ولم تتسع الأرض لهمته، فراح يصنع لفضاء السماء سفنا جبارة، ولا مكان للمسلمين في ذلك المضمار. إن المسلمين في صراع حاسم يقرر الحياة أو الموت، ومن ثم يجب أن نراجع أساليب الحياة التي نحياها. إن من المهم جدا أيها الإخوة أن نعلم أن تغبير القدمين في أرجاء الحياة كصف القدمين في محاريب العبادة، كلاهما دين قويم وصراط مستقيم إذا أردنا وجه الله والدار الآخرة. أيها المسلمون، إن الإسلام لا يذم الحياة أبدا ليخلق أجيالا تعيش عميانا في أنوارها جهالا أمام أسرارها، بل يذم الدنيا ليضمن حدود الاعتدال وليحجز الغرائز الطافحة بالأثرة والإفساد في الأرض. إن العالم المبصر يجعل من الدنيا طريقا للتمكين والنصر، وإن الواعظ الجاهل يهيئ أسباب الهزيمة وهو لا يشعر. نسأل الله جل جلاله أن يمكن للمسلمين في الأرض، وأن يعلي راية الإسلام، وأن يجعلنا دعاة عاملين لا دعاة خاملين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده، ويقينا لا شك بعده، وإخلاصا لا رياء بعده. اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، ويقينا صادقا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم ارزقنا فهما صحيحا في كتابك، وارزقنا فهما صحيحا في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا فهما صحيحا في الإسلام. اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في مرضاتك، واستعملنا في نصرة دينك وأوليائك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في العراق وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.